بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بصلاة الليل وما يتعلق أيضا بقنوت الوتر. ومن الأمور التي تتعلق بالوتر من الآداب والأحكام أن دعاء القنوت يكون قبل الركوع وبعده، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع، وإن كان الأفضل القنوت بعد الركوع لأنه الأكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يشرع كذلك رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين، لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ولأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء أيضا مما يستحب في ذلك تأمين المأمومين على قنوت الإمام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه أيضا من الآداب المتعلقة بصلاة الليل أن يكون القنوت والوتر آخر صلاة الليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي رواية لمسلم: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. ومن السنن والآداب ما يقال بعد السلام من صلاة الوتر، فيقول من أوتر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، لحديث أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الأخير. وأيضا في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. ومن الأحكام المتعلقة بالوتر أنه لا وتران فيه، لا وتران في ليلة، فالوتر يختم مرة واحدة في الليل، أما الوتران فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعدما يوتر، فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام ثم يسر له القيام من آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى، بمعنى أن الوتر يكون آخر صلاة يصليها المسلم، فإذا احتاج أن يصلي بعد ذلك فإنه لا يوتر مرة أخرى، وإنما يصلي ركعتين ركعتين شفعا، ولا ينقض وتره بوتر آخر، بل يكفي الوتر الذي أوتره. أيضا مما يستحب من الآداب أن العبد المسلم إذا استيقظ لصلاة الليل يوقظ كذلك أهل بيته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وفي لفظ كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وكان يقول لها قومي فأوتري يا عائشة. ولذلك استحب جماعة من أهل العلم على أن يوقظ الإنسان أهله فيذكرهم بالخير. وأيضا مما يشرع ويستحب من ذلك من الآداب أن من فاته الوتر فإنه يقضي ما فاته، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وما يدل على مشروعية قضاء الوتر أنه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره، فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه من النهار بعد ارتفاع الشمس، ولكن قضاء هذا الوتر لا يكون وترا، فالوتر في النهار، عفوا فالوتر في الليل، وأما في النهار فإن الصلاة تكون شفعا، فيصلي ركعتين ركعتين، وذلك بحسب ما كان يوتر من الليل. هذا ما تيسر ذكره من الآداب والأحكام المتعلقة بصلاة الليل. ولا شك أن هذه صلاة مباركة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، بل لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وعلى الوتر. فهذه صلاة مباركة، صلاة تشهدها الملائكة ويتنزل فيها ربنا تبارك وتعالى فيها في آخر الليل، يسأل ينظر ربنا تبارك وتعالى هل من سائل فيستجيب الله له، هل من مستغفر فيغفر الله له، هل من داع فيستجيب الله جل وعلا له. وفيها من الخيرات والبركات ما ذكرنا شيئا من طرف فضائل هذه الصلاة فيما تقدم من الحلقات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل صلاة الليل ومن الذين يحافظون على هذه الصلاة ويوفقون لفعل الخيرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر.
حياكم الله، يحييكم. شو أخباركم طيبين؟
الله يحفظك يبارك فيك.
تفضل. الله يسعدك، شكرا على البرنامج طيب، كنت لك الصدر الصراحة.
تفضل الله يحفظك.
الله يطول عمرك. بغيت أسأل الشيخ سؤال. بالنسبة لي أنا كرجل، يعني من هو محرمي أنا؟ المحرم.
كيف؟
يعني من هو المحرم اللي يعني مثلا أهلي، من أهلي وأهل زوجتي، من هم المحارمي؟
محارم، نعم نعم.
إيه المحارم. السؤال الثاني بالنسبة للطنين الأذن، سمعت يقولون إن مثلا وإذا مثلا جاء طنين الأذن سمعت صوت أذنك تمسح على وجهك وتقول خير الله ما جعله خير، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
الله يحفظك أخ عمر. تسمع الجواب فضل الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ عمر يسأل فضل الشيخ يقول من هم المحارم له؟
الحمد لله، لعله يقصد من هم المحارم بالنسبة لي المرأة.
لا فاصيخ، من يحرم علي.
من يحرم علي، نعم، من يحرم علي. المحرمات ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، وهن محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. فالمحرمات على التأبيد والتأقيت قد ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، فقال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه الآية ذكرت الأصول التي يحرم على الرجل، وهناك محرمات أخرى ذكرها وردت في السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فمن تأمل هذه الآية في سورة النساء وجد فيها بغيته فيما يتعلق بالمحارم. فالله جل وعلا قال حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا يشمل الأم من كلا الطرفين، من طرف الأب ومن طرف الأم. فتحرم المرأة وكذلك أيضا أم الأب وأم الزوجة فهؤلاء كلهم من المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، والبنات هنا وإن نزل يعني البنت وبنت البنت وهكذا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ومن قرأ هذه الآية وتأملها يجد فيها ما يجد فيها المحرمات التي حرم الله جل وعلا على الرجل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يا الله يحييك، يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير محمد، تفضل.
عندي أربع أسئلة جزاك الله خير.
تفضل تفضل.
في الحين إذا كنت مأموم والإمام يعني يلفظ التأمين بطريقة سريعة، يقول آمين، يعني أنت ما تلحق تجيب معاه، فهل أنت تقولها على نفس عادتك يعني تقول آمين نفس ما هي العادة، أو أنك تحاول تجيبها معاه حتى لو كان يختصرها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني جزاك الله خير، بالنسبة لخطبة الجمعة، هل تأمن مع الإمام في الخطبة مع الخطيب، أو أنك تأمن سرا؟ وإذا كنت ماخذ بالقول اللي أمن سرا، هل عليك شيء ولا لازم تأمن بالأفضل
إن شاء الله؟
والسؤال عندي جزاك الله خير اللي هو بالنسبة لأذكار المساء، سبحان الله وبحمده في من أذكار المساء والصباح، فهل الذكر اللي تقوله سبحان الله وبحمده في المساء، سمعت شيخ يقول يجوز أنك تأجله إلى آخر الليل عساس يعني إذا عندك مثلا ذنوب وكذا تخليه لوقت النوم يعني، فهل هذا جاز؟ والسؤال الأخير جزاك الله خير اللي هو بالنسبة في عندي واحد من الأسيويين وأنا أعطيته زكاة في رمضان وهو محتاج ويبى يعني من فلوس الزكاة وكذا، مثلا إذا بالزكاة المعجلة إذا بعطي إياها يبى يسافر بلاده يعني يشتري تذكرة وكذا، فهل هذا جاز؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
مشكورين.
نعم. اسمع الجافة الشيخ. نعم جافة الشيخ، سؤال الأخ عمر بالنسبة للطنين الأذن، يقول فضل الشيخ سمع أنه عند طنين الأذن يمسح على وجهه ويقول خير اللهم اجعله خير، فأقول هل يصح هذا الأمر؟
لا أعلم شيئا واردا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهذا الطنين قد يحدث لأمر متعلق ب ما سمعه من أصوات حوله أو مرض مصاب به، فعلى كلا الحالين فإذا سمع صوت الطنين في أذنه فهذه حالة طبيعية، ليس بعد سماع هذا الطنين من ذكر يقال. وقد ذكرتني لا أعلم شيئا ورد في السنة عن ما ذكره الأخ السائل من الأمور، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول بالنسبة للإمام إذا كان يأتي بلفظ التأمين بسرعة، هل المأموم يقول ذلك أيضا يؤمن بسرعة، أو أنه يعني يقولها كعادته يمدها؟
المأموم مأمور بمتابعة الإمام في كل الأفعال وكذلك أيضا الأقوال، فلا يسابق الإمام لا في أفعاله ولا في أقواله، ومن ذلك التأمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فموضع تأمين المأموم هو بعد تأمين الإمام، فإذا شرع الإمام في التأمين أو فرغ من التأمين فإن المأموم عند ذاك يؤمن، ولفظ التأمين لا يأخذ وقتا من الزمن، فسواء قلت آمين أو قلت آمين فكل الأمرين سيان، لا أرى بين قولك آمين وآمين من زمن يستحق أن ينظر فيه، فقل آمين بعد فراغ الإمام أو عند شروع الإمام في التأمين عند ذلك تؤمن والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للتأمين في الدعاء في خطبة الجمعة بالنسبة للمأموم يقول هل يؤمن سرا أو يجهر بالتأمين؟ ويقول إذا كان يرى أن التأمين يكون سرا هل في ذلك شيء؟
التأمين عند دعاء الإمام مشروع، فإذا دعا الإمام فيشرع للمأموم أن يؤمن بالدعاء خلفه، أو إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيشرع له كذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يمنع مستمع الخطبة من العبث ومن اللعب ومن الكلام في أثناء الخطبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فإذا حضر فإذا قام الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وجعلوا يستمعون الذكر، وقال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فالكلام ممنوع منه في أثناء الخطبة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فإن هذا لا يدخل ضمن الكلام الذي يمنع منه من يحضر الخطبة، وسواء أمنت في نفسك أو أمنت بلفظك فكل الأمرين لك أن تفعله، فإن أمنت فلا حرج وإن أمنت في نفسك فلا حرج والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للذكار الصباح والمساء هناك ذكر وهو قول سبحان الله وبحمده إلى آخر الذكر، يقول فضل الشيخ في أذكار عندما يقوله في المساء يقول أنه سمع أنه الأفضل أن يؤجله إلى آخر الليل، إذا كان مثلا فضل الشيخ يقول وقع في ذنب أو شيء من هذا القبيل فإن هذا الذكر يكفر هذه الذنوب.
أذكار الصباح وأذكار المساء لها وقت تبدأ به ووقت تنتهي فيه، فأما وقت بدء أذكار الصباح فمن طلوع الفجر، ويستمر الوقت إلى طلوع الشمس، ومن أهل العلم من يرى إلى ارتفاع الشمس، ومنهم من يرى أنه يجوز أن تقال قبيل الزوال. وأما أذكار المساء فتبدأ من العشي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعض أهل العلم يرى امتداد وقت أذكار المساء إلى نصف الليل الأول، لكن الجميع من أهل العلم قد اتفق على وقتين أنهما من الأوقات التي تقال فيها أذكار الصباح وأذكار المساء، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك في العصر من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذين الوقتين هما الأصل في أوقات الصباح وأوقات المساء. الله جل وعلا قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا هو الوقت الذي تقال فيه أذكار الصباح وأذكار المساء. أما ما ذكره الأخ السائل من تأخير الذكر إلى مثل هذا الوقت، فإن كان هذا الذكر من أذكار الصباح أو من أذكار المساء فإنه يقال في وقته. وأما الاستغفار من الذنب فإن الاستغفار من الذنب يكون بأمور كثيرة جدا، فالاستغفار من الذنب يكون أولا بالندم على ما وقع من الإنسان من خطأ وذنب وتقصير في جنب الله جل وعلا. الاستغفار من الذنب يكون بالعزم على عدم العودة إليه. الاستغفار من الذنب يكون باللفظ بأن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو يأتي بسيد الاستغفار مثلا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك من شر ما صنعت، أبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي غفر الله له. فمثل هذه الألفاظ التي فيها الاستغفار والتوبة الله سبحانه وتعالى هي التي يقولها المسلم عند استغفاره. والاستغفار أيضا يكون كذلك أيضا بالفعل بالعمل الصالح، الله جل وعلا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن أراد أن يغفر الله جل وعلا له ذنبه فعليه بفعل الأسباب من أقوال أو من أفعال يغفر الله جل وعلا بها ذنب العبد. وأما تأخير هذه الأذكار حتى يحصل هذه المغفرة فلا أعلم هذا قولا صحيحا إلا إذا دل عليه النص، وأما إن لم يدل عليه النص فيبقى وقت ذكر الصباح ووقت ذكر المساء في وقته. وأما من أراد أن يذكر الله جل وعلا بما فيه مغفرة الذنب فله ذلك، كقول الرجل كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حطت عنه خطاياه. فمثل هذه الأذكار التي تقال فيها مغفرة الذنب هي التي تقال في الأوقات التي يعني لا يتأقت فيها الذكر بوقت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص آسيوي يقول أعطيته من زكاة المال في رمضان، يقول الآن هو أيضا محتاج يريد أن يذهب إلى بلده ويريد شراء تذكرة، هل يجوز يقول أن أعطيه أيضا من أموال الزكاة مرة أخرى؟
الفقير أو المسكين يجوز لك أن تعطيه من الزكاة إذا تحقق فيه وصف الفقر أو وصف المسكنة. فالفقير هو الذي لا يجد كفايته أو لا يجد نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف كفايته ولا يجد تمام الكفاية، فما عنده من دخل لا يكفيه إلى أن يؤمن شهره أو تمام الشهر، فيمر عليه أوقات تمر عليه أوقات من الشهر وهو عاجز عن تحصيل حاجياته وضرورياته، وهذه الحاجيات هي المأكل والمشرب والمسكن والصحة والتعليم، وذكر بعض أهل العلم المواصلات، فهذه 5 حاجيات أو 6. إذا كان عاجزا عن تأمينها في شهره، لأن التوقيت الآن في الحاجيات يكون بالشهر بخلاف السابق، في السابق كانت الحاجيات تؤمن بالسنة وتحسب بالسنة، أما الآن فبالشهر لأن الدخل شهري والراتب شهري، فإذا كان هذا الذي يحصله لا يكفيه شهره فمثل هذا دائر بين كونه فقيرا أو كونه مسكينا، فيعطى من الزكاة، فإذا طلبها وهو مستحق وأعطيتها إياه فقد برئت ذمتك إذ أعطيتها لمستحقها، فإن أخذها وهو غير مستحق فإثمه عليه ولا تحل له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا فلاح تفضل.
الله يسلمكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يبارككم العافية. بارك
الله
فيكم.
الله يبارك فيك. تفضل.
شحالك فضيلة الشيخ؟ عندي سؤال لفضيلة الشيخ. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ويرزق من يشاء بغير حساب. طبعا هو جل جلاله يقصد بعامة البشر طبعا أكيد, يعني ما يقصد يعني أو المسلمين. وهل الكسب الحرام يشمل الرزق؟ يعني لو إنسان كسب بالحرام برشوة أو بمال حرام أو غيره, هل يعتبر رزق يعني يكون رزق محرم؟ أو يعني دخل عليه مبلغ, دخل عليه مليون مليونين مئة ألف, هل يعتبر هذا الرزق؟ وهل كلمة الرزق هي فقط مختصرة على الرزق الحلال أم كل شيء ما يدخل على الإنسان؟ جزاكم الله
إن شاء الله. الله يحفظك. جزاك الله خير. لا تسمع الجنفاض الشيخ بعيد. تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيد.
وشيخنا الفاضل الدكتور سالم الدوبي.
حياك الله
بعيد. وأخونا علي السعيد البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ, ما حكم الشرع للشخص يعني يكذب كذب مركب أو مستمر في كذب لموضوع واحد؟ مثلا أنت أعطيته مبلغ لعمل ما كعربون أو غير عربون, وهو على هذا الحال. تصير عنده مرة يقول لك والله الشركة تأخرت, تروح له بعد فترة يقول لك والله المدير اتصل بك وانت لم ترد, هو أصلا لا مدير اتصل ولا يمكن عنده مدير. ومرة يقول لك واحد من الزبائن جاء وشاف القطعة وعجب بها واخذها, وهو على هذا الحال منذ يعني فترة طويلة. أنا طبعا ما بأدخل معاه في روح اشتكي وهنا وهنا, بس هو حكم الشر. وأنا كل مرة بصراحة أتعب وأروح وتعرف ومعاناة, يمكن واحد يجي من مكان بعيد أرجع بخفي حنين كما قال المثل العربي. السؤال التالي, حكم شراء الأب أو الأم هدية للابن بمناسبة يوم ميلاده سنويا, لكن دون حفلة أو دعوة الناس إلى ذلك. السؤال الأخير والثالث, حكم ما يقوله الممثل أو الممثلة في المسلسلات والأفلام سواء كان موافق للحياة أو مخالف للواقع يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعد التسمار جنف الصيخ. نعم جنف الصيخ. سؤال الأخ فلاح بالنسبة إلى الرزق, يقول قول الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب, فيقول فضل الشيخ هل هذه الآية خاصة بالمسلمين أو تشمل غير المسلمين أو تشمل جميع البشر وغير البشر؟ وذكر فضل الشيخ مسألة الرزق, هل هو مقتصر على الرزق الحلال كلمة الرزق, أو أنه فضل الشيخ حتى يشمل الرزق يشمل الرزق الذي يأتي بطرق محرمة؟
الحمد لله. الرزق من الله جل وعلا, الله جل وعلا من أسمائه الرزاق, ومن أوصافه تبارك وتعالى أنه يرزق عباده. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا هو الذي يرزق عباده, وهو الذي يرزق الخلائق جميعا, يرزق الخلائق إنسها وجنها وبهائمها, فكل الخلائق ربنا تبارك وتعالى هو القائم عليهم, كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فما يحصل عليه العباد هو من الله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من يفرق في ذلك تفريقا, فيقول أن الرزق لا يكون إلا في الكسب الحلال, وأما الكسب المحرم فإنه لا يسمى رزقا وإنما يسمى كسبا. وهذا تفريق بين الاثنين, بين الرزق كونه من مصدر حلال وبين غيره عندما يكون من كسب محرم، فلا يسمى الكسب المحرم رزقا وإنما يسمى كسبا. وهذا التفريق لا أعلم في الحقيقة دقة هذا التفريق، وإلا من حيث العموم فالله جل وعلا إذا نسبنا هذا الفعل إلى الله فهو صحيح، فالله جل وعلا هو الذي يرزق عباده، فكل ما يحصله العباد فهو من الله جل وعلا. وأما إذا نظرنا إلى فعل المخلوق وهو تحصيله الكسب الحلال فقد يكون هذا المعنى صحيحا، فلا نسمي الذي يكسب من حرام أنه رزق، لأنها إذا قلنا هو رزق فهو من الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة قد ذكرت أن من أهل العلم من يفرق بين هذا وبين هذا، ومن أهل العلم من لا يرى التفريق بين هذا وبين هذا، وعلى كل من القولين فإن الكسب الحلال أصله من حلال ومصدره حلال، والكسب المحرم هو محرم سواء سميناه كسبا أو سميناه رزقا، فلن يختلف مسماه من حيث الحكم الشرعي، ولكن قد يختلف من حيث الإطلاق، فلا يسمى ما يكسبه من حرام لا نسميه رزقا له، ونسمي الكسب الحلال رزقا باعتبار كون مصدره مشروعا. فإذا النظر في هذه المسألة فيما يظهر لي أنه لا يتعلق به أثر من حيث الفعل وإنما من حيث التسمية، وإلا فالرزق الحلال له مصدره وله طريقته في الكسب، والكسب الحرام له طرقه وله مصادره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بعد يسأل فضيلة الشيخ يقول حكم الشخص الذي يكذب ويكون كذبه يقول مركب، وفي نفس الموضوع يقول مثلا أعطيت شخص مبلغ من المال كعربون، فيقول فضيلة الشيخ يتهرب مرة في بعض المرات يقول أن الشركة تأخرت، والبعض يقول بعض المرات يقول المدير اتصل وأنت لم ترد، يتهرب لا يريد يعني أن يعطي الشخص حقه ويرجع حقه أو يبين له الصدق في هذا الأمر، فيتعذر بأعذار وكلها يعني كذب. فيقول أنا يعني في بعض الأحيان أتكلف الذهاب لهذا الشخص ولا أريد يقول أن يعني أرفع عليه مثلا القضية وغير ذلك، فيقول ما التصرف الصحيح مع مثل هؤلاء؟
الكذب من الأخلاق الشنيعة، والصفات المذمومة التي ذمها الله جل وعلا في كتابه، وذمها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله جل وعلا أمرنا بأن نكون مع الصادقين وأن نصدق في أقوالنا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الكذب، بل قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الحديث الآخر ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. فالكذب من الأخلاق المذمومة التي ينال بها العبد مذمة الناس، فالناس يذمون الكذاب ويبغضونه، وربنا تبارك وتعالى كذلك أيضا يبغض الكذب ويبغض أهله، فالكذب ممقوت وصاحبه ممقوت، ممقوت بين الناس وبين الخلائق. وهذا يدل على أهمية الصدق والبعد عن الكذب. وما ذكره الأخ أبو عايدة من حال هذا الرجل، فهذه حال من استدان فلم يستطع الوفاء، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا شأنه الدان إذا لم يستطع الوفاء أو كان كاذبا مستحلا لأموال الناس من خلال الدين. والتعامل مع مثل هؤلاء يكون تعاملا عبر القانون، إذا كان كاذبا مدعيا أنه غير قادر على الوفاء، فهنا قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم. فهذا من الظلم، ويجوز لك شكايته إلى من بإمكانه أن يأخذ حقك منه، فعليك أن تسلك السبل القانونية في طلب الحصول على ما استدنت ما أدنت ما أدنته من أموال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ سؤال أبو عايدة يقول: حكم شراء الأب أو الأم لابنته أو ابنه هدية بمناسبة يقول ميلاده دون أن يعملوا له حفلة؟
الأعياد في الإسلام أنواع، فهناك أعياد مشروعة يشرع فيها الفرح ويشرع فيها إدخال السرور، وعيدنا أهل الإسلام عيدان: عيد في الفطر وعيد في الأضحى. وأما الأعياد الأخرى فإنها أعياد غير مشروعة وأعياد محدثة، وخصوصا إذا كانت من قبيل التشبه بغير المسلمين، ومثل هذا الاحتفال يكون تشبها بغير المسلمين. وجعل هذا ذكرى للفرح فهذا هو العيد، فالعيد هو ما اعتاده الناس وجعلوا له وقتا للفرح، فجعلوا له ما فيه المناسبة وفيه الفرح والسرور، ولم يكن بهذا محققا لمصلحة شرعية. فمثل هذا يكون نوعا من التحايل على الاحتفال بهذا العيد. والإنسان إذا كبر يحزن لا يفرح، إذا كبر الإنسان يحزن لأنه قد مضى من عمره عام، وهذا العام قد مضى بما قدمه، فأوقات هذا العام التي مرت عليه وأفعاله التي فعلها في هذا العام كلها سيسأل عنها العبد يوم القيامة، فهذا مثار لحزن الإنسان ولاستغفاره وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى فرحه، لا إلى فرحه. فإن يعني أدخلوا عليه فرحا بعد عدة أشهر كونه يعني كونه كبر ونحو ذلك، فلا أرى في ذلك حرجا. أما إن كان الوقت مقاربا فهو في الحقيقة تحايل على الاحتفال بهذا العيد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: حكم ما يقوله الممثل أو الممثلة، يقول سواء كان هذا الكلام مخالف للواقع أو مطابق له.
الكذب محرم إن كان هذا قد خرج مخرج الإخبار بخلاف الواقع فهو نوع من الكذب، والكذب محرم ولو كان مزاحا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم إذا نسيت يقول سجدة في الصلاة منفردا؟
إذا نسي سجدة في الصلاة فهذا النسيان له أحوال. الحالة الأولى أن يتذكر بعد أن يقوم أنه لم يسجد سجدة، سواء السجدة الأولى أو السجدة الثانية، فإذا تذكر ولم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإنه يسجد ويأتي به وبما بعده، وبما بعده، وبعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام. هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يتذكر ولكن بعد أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فها هنا تلغى هذه الركعة ولا تحتسب، وإنما تحتسب هذه الركعة، وعليه أن يسجد للسهو كذلك أيضا قبل السلام. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد فراغه من الصلاة ولم يكن هذا من قبيل الوسواس، وإنما تذكر فعلا أنه لم يأتي بالسجود بسجدة في الصلاة، فها هنا إن كان هو في نفس الموضع في موضعه فإنه يسجد فيأتي به وبما بعده، ويسجد للسهو قبل السلام. وأما إن تذكر بعد أن غادر محله وموضع صلاته، فتذكر عندما رجع إلى البيت أنه لم يسجد سجدة واحدة وكان ذلك عن يقين لا عن شك، فهنا يعيد الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ بالنسبة للشخص يملك إبل، ويقول فالشيخ هذه الإبل هل ويعرفها هو، هل هي فيها زكاة وكم زكاتها؟
الإبل أو بهيمة الأنعام إذا كان يعلفها صاحبها فقد اختلف العلماء في حكم زكاتها. أولا اتفق العلماء على وجوب زكاة الإبل إذا كانت الإبل ترعى بنفسها أو ترعى أكثر الحول، أو ترعى أكثر الحول، فهذه لا خلاف بين العلماء على وجوب الزكاة فيها. وأما إن كان يعرفها صاحبها فهذه قد اختلف فيها العلماء، فمذهب المالكية يرون وجوب الزكاة عليه حتى ولو كان يعلفها، ويذهب الحنابلة إلى أن الزكاة واجبة على من كانت الإبل عنده ترعى في الحول أو أكثر الحول، أما إن كان يعرفها صاحبها فإنه لا زكاة فيها، ولعل هذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الإبل، والسائمة هي التي ترعى بنفسها أو أكثر الحول، وأيضا مما يدل على ذلك أن الشرع يفرق بين ما كان يتكلفه صاحبه وبين ما لا يتكلفه صاحبه. ففي زكاة الزروع والثمار فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عثريا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما كان عثريا نصف العشر. فيما سقت السماء العشر أي 10% إن كانت هذه الزروع تسقى بماء المطر ولا يتكلف صاحبها سقايتها، أما إن كانت تسقى بالجداول والآبار وهناك مشقة في إخراج الماء فهذه فيها نصف العشر يعني 5%. فإذا هذا أصل متأصل فيما وجب على الإنسان أن يفرق فيه بين ما كان يتكلفه وبين ما كان لا يتكلفه، وبناء على ذلك فلا زكاة في الإبل إذا كان صاحبها يعرفها أكثر، إذا كان صاحبها يعرفها أكثر الحول. وأما من وجبت عليه الزكاة أو أخذ بمذهب من يرى وجوب الزكاة فهناك أعداد في نصاب الإبل، فيبدأ نصاب الإبل في 5، من 5 إلى 9 من الإبل فيها شاة، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، ومن 15 إلى 19 3 شياة، ومن 20 إلى 24 4 شياة. ثم بعد ذلك يبدأ وجوب الزكاة في الإبل من الإبل، ففي 25 إلى 35 بنت مخاض إلى يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنصبة بإمكان السائل أن يرجع إليها، وهي مذكورة في كتب السنة ومذكور فيها أسنان هذه الإبل التي يجب عليه أن يخرج منها الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.